إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحل الكفر بالإسلام ضيما يطول عليه للدين النحيب، فحق ضائع وحما مباح وسيف قاطع ودم صبيب، وكم من مسلم أمسى سليبا ومسلمة لها حرم سليب، أمور لو تأملهن طفل لطفل في عوارضه المشيب. أتسبى المسلمات بكل ثغر، وعيش المسلمين إذن يطيب، فقل لذوي البصائر حيث كانوا أجيبوا الله ويحكموا أجيبوا، أجيبوا الله ويحكموا أجيبوا. كم يستغيث بنا المستضعفون وهم أسرى وقتلى، فما يهتز إنسان. ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان؟ ألا نفوس أبيات لها همم؟ أما على الخير أنصار وأعوان؟ لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان. إن هذا الذل الذي نتجرعه، وهذا الهوان، وهذا الخنوع، وهذا الخضوع، وهذا الركوع، إنه في الحقيقة صورة من صور الإصلاح، ونتيجة من نتائج الإصلاح التي ما زال زعماؤنا ورؤساؤنا وقادتنا والنخبة من قومنا يدعوننا إليها على مدار عقود من الزمان. هذه ثمرات إصلاحهم المرة، نجنيها معا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، فحي الله الإصلاح، وحي الله المصلحين، وشكرا للقومية العربية، وحي الله اتفاقيات التعاون المشترك، وشكرا للديمقراطية، وحي الله سلام الشجعان. إننا نعيش حراكا سياسيا في هذه الأيام، إننا نعيش حراكا اقتصاديا، إننا نعيش حراكا في كل شيء، حتى في الذل والهوان نعيش في حراك شديد. وها أنت ترى اليهود لم يكفهم ما يفعلونه في فلسطين من الإهانة والإذلال، حتى شرعوا مع هذا الحراك المبارك، حتى شرعوا في إذلال المسلمين في لبنان. وأنت ترى الصليبيين في أمريكا وحلفائها، لم يكفهم ما فعلوه في أفغانستان حتى شرعوا في غمرة هذا الحراك، حتى شرعوا في العراق يقتلون ويسفكون. وأنت ترى الشيوعيين في روسيا لم يكفهم حروب الإبادة على مدار قرن من الزمان حتى عادوا لممارسة هوايتهم القديمة في تقتيل إخواننا المسلمين في الشيشان. بل حتى لا ترى إثيوبيا القذرة الحقيرة لم يكفيها ما فعلته بالأمس في إريتريا، إذا بها في صباح هذا اليوم تتجه الآن إلى الصومال لأنه يذكر فيها اسم الله. ناهيك عما يفعله الهنادك في كشمير، وناهيك عما يفعله الصينيون والفلبينيون في من تحت أيديهم من المسلمين. وحينئذ لا تسأل عن أعداد القتلى والأسرى والجرحى، لم يعد هناك أي داع للسؤال عن الأرقام والأعداد، لأن دماء المسلمين صارت رخيصة، أرخص دماء في الدنيا، أرخص والله من دماء الحيوانات. دماء المسلمين أرخص الآن من دماء الحيوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنها جراح متنوعة، تنوعت الجراح فلا اصطبار يواجهها ولا قلب يطيق. إذا كنا شكونا من جراح لها في القدس تاريخ عريق، ففي لبناننا جرح جديد تغص على تذكره الحلوق. هنالك لليهود رصاص غدر ووجه في تعامله صفيق، هنالك ألف باكية تنادي أفيقوا يا أحبتنا أفيقوا، هنالك ألف باكية تنادي أفيقوا يا أحبتنا أفيقوا. تعذبني نداءات اليتامى وصانع يتمهم حر طليق، تعذبني نداءات اليتامى وصارع يتمهم حر طليق. وأمتنا تنام على سرير تهدهدها المفاتن والفسوق، كتاب الله يدعوها ولكن أراها لا تحس ولا تفيق. أقول لأمتي والليل داج بكفك لو تأملت الشروق، أقول لأمتي والليل داج بكفك لو تأملت الشروق. إننا اليوم نقف على مفترق طرق، إن أمتنا الإسلامية كلها سوف يكتب التاريخ غدا موقفها اليوم. إننا لا نرى إلا طريقين للإصلاح لا ثالث لهما أبدا، فلا ينبغي أن يكسر الكلام، وينبغي على كل امرئ أن يختار لنفسه كيف يقف غدا بين يدي الله عز وجل، حاكما كان أو محكوما، عالما كان أو متعلما. إن المنهج الإسلامي للإصلاح الذي عرضناه على مدار أسبوعين متتاليين لا يقابله إلا المنهج العلماني للإصلاح. وإذا كنا قد ذكرنا خلاصة ما يكون من المنهج الإسلامي للإصلاح، وأنه كان في زمان بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما كان أتعس وأشأم وأبأس من هذا الزمان، اطلع الله على قلوب الخلائق فمقتهم عرضهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، قوم أضاعوا دينهم فضاعت دنياهم، خربوا دينهم فخربت سياستهم واقتصادهم واجتماعهم، واجتاحتهم جيوش أبرهة وجعل القوي يأكل فيهم الضعيف، فلم يكن دين ولا دنيا. وبينما هم كذلك إذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنهجه في الإصلاح، فقام فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولته المعروفة حتى تراجعوا دينكم. وكان استعادة الهوية وتعميق الانتماء ووضوح الهدف وتجريد التوحيد أعظم منارات إصلاح الاعتقاد، وكان مفهوم العبادة بالمفهوم الشامل الذي شرعه الله تعالى الذي يشمل كل معاني وكل حركات وسكنات الإنسان في بيعه وشرائه وزواجه وطلاقه وسلمه وحربه كما في صلاته وصومه. كان هذا المفهوم قد بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم لتصحيح العبادة مع شرطي العمل من الإخلاص والمتابعة. وكان إصلاح المعاملات والأخلاق في المنهج الإسلامي للإصلاح الذي اقتضى من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدميه موضوعا. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت قدميه كل معاملات الجاهلية، كل معاملات الجاهلية القائمة على الربا والقائمة على الظلم والقائمة على الأخلاق الرذيلة. فأصلح رسول الله صلى الله عليه وسلم معاملات الناس وأخلاقهم، كما أصلح رسول الله صلى الله عليه وسلم عباداتهم واعتقاداتهم. ومن هنا كون رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحو 20 قليل استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنهج الإسلام في الإصلاح أن يؤسس جيلا وأن يقيم حضارة وأن يكون له دولة، وصار للمسلمين دولة تعاهد المعاهدات وتعقد العقود في السلم والحرب في رقعة متسعة من أرجاء الدنيا يهابها العالم بكل دوله الصغيرة والكبيرة. هذا منهج الإسلام في الإصلاح الذي عرضناه، وليس وراء ذلك إلا منهج واحد مهما كثرت الكلمات، إنه المنهج الذي اختاره الشيطان لأصحابه، كما أن الله تعالى اختار لنا هذا المنهج الإسلامي في الإصلاح. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فإن الشيطان ما زال بأوليائه الأوروبيين حتى ابتدعوا هذا المنهج العلماني. والعلمانية كلمة ليست من كلامنا وليست من لغتنا وليست من أهل ديننا، كلمة لاتينية معناها فصل الدين عن الحياة. ولئن ساغ للأوروبيين في أيام الثورة الفرنسية أن يخرجوا على الدين فقد كان عندهم مبررات، نظرا لفساد الكنيسة وتحريفها للعقائد واستغلالها أسوأ استغلال لمناصبها، حتى لقد باعوا صكوك الغفران وأقاموا محاكم التفتيش وعادوا كل علم أو فهم أو استنارة أو بحث أو تجريب. فبدلا من أن يخرج هؤلاء الأوروبيون على هذا الفساد فيصححوا دينهم، إذا بهم يكفرون بالدين جملة وتفصيلا ويؤسسون المنهج العلماني القائم على فصل الدين عن الدنيا. فما مبرر المسلمين أن يفصلوا دينهم عن الدنيا ودينهم ليس الدين الذي كان ينبغي أن يفصل؟ دينهم محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، لكنه مكر الليل والنهار من الأعداء الذين يعربدون في عقولنا حتى لا يوهموننا أنه لا صلاح لنا ولا فلاح إلا إذا تابعنا الأوروبيين في مناهجهم. ومضت على ذلك عقود منذ سقوط الخلافة بل قبلها، يعني من نحو قرب من الزمان أو قريب من ذلك، والزعماء يروحون ويجيئون والأدباء يروحون ويجيئون والمفكرون يذهبون ويأتون وكلهم يعيدوننا بجنة الله الموعودة الديمقراطية. هذه بنت العلمانية، المنهج العلماني الذي يفصل الدين عن الحياة، أو كما قال قائلهم لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. هذا المنهج استطاع أن يفسد كل جوانب الحياة عند المسلمين. المنهج العلماني في السياسة والحكم يتبنى الديمقراطية، والديمقراطية أيضا كلمة ليست من لغتنا وليست من ديننا. الديمقراطية معناها حكم الشعب بالشعب للشعب، فيصبح الشعب إلها معبودا من دون الله. فإذا كان الله تعالى يقول إن الحكم إلا لله، فإن الديمقراطية تقول إن الحكم إلا للشعب، وهذا يدلك على فساد الديمقراطية وكفرها. وإذا كانت الشورى في الإسلام محمودة ومشروعة فإياك أن تظن أن الشورى في الديمقراطية كذلك، إنه تشابه فقط في الاسم وليس في الجسم. إن الشورى في الديمقراطية إنما تكون من أي أحد من كل أبلها يحسن أو لا يحسن، ولو كان كافرا بل أن يكون فاسقا. أما الشورى في الإسلام فيشترط لها أن تكون من أهل الحل والعقد، يشترط لها أن تكون من أهل العدالة في الديانة، ومن أهل العلم والفهم، ومن أهل الخبرة والتجربة والنصح، ولا يصح أن تكون من غير هؤلاء. فرق ثان بين شورى الإسلام وشورى الديمقراطية أن الشورى في الإسلام لها مجال لا يتصور أن يناطح النصوص والثوابت. فليس في الإسلام شورى في المعلوم من الدين بالضرورة، وليس في الإسلام شورى في شيء قد أحكمه الله عز وجل وفصله تحليلا أو تحريما. لكن في الديمقراطية الشورى مفتوحة حتى أن الناس لو اجتمعوا على تحريم حلال أو تحليل حرام أو طعن في ثابت من ثوابت الدين لكان ذلك واجبا العمل به بمقتضى الديمقراطية التي هي حكم الشعب، هكذا أراد الشعب. إذن دخلت العلمانية في السياسة والحكم، فترتب عليها باسم الديمقراطية تنحية شريعة الله عز وجل. وخير مثال على هذا ما فعلته تركيا العلمانية التي ألغت الخلافة الإسلامية، بل وألغت كل ما يمت لها بصلة، حتى لقد ألغت اللغة العربية، حتى في الأذان لا يؤذن باللغة العربية، ومنعت المدارس الإسلامية، ورفعت الحجاب من على رؤوس المسلمين. كل هذا استجابا لهذا المنهج النكد المشؤوم، منهج العلمانية. فهل رضيت عنهم اليهود أو النصارى؟ أبدا والله، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ما داموا يقولون نحن مسلمون فإنه لا بد وراءهم جهد لا بد أن يبذلوه. تسلطت العلمانية كذلك على الاقتصاد، فكان من ذلك أن نحي الدين عن الاقتصاد، وأصبح اقتصاد المسلمين بعيدا عن قواعد الملة، لم يعد دور لنظام الزكاة، واستحل الناس الربا، واستحل الناس عقود التأمين وغيرها من عقود الغرر والضرر والقمار والخطر، وأصبح الناس على غير الملة في اقتصادهم. وأصبح المعروض على الناس إما أن يختاروا النظام الرأسمالي أو يختاروا النظام الاشتراكي، وكلاهما صنيعة العلمانية. غاية ما فيها أنكم طبقوا هذا فإذا نفع، وإلا فطبقوا هذا، فلا هذا نفع ولا هذا نفع، لأن الاشتراكية تميل مع الفقراء ضد الأغنياء، ولأن الرأسمالية تميل مع الأغنياء ضد الفقراء، وكلاهما جناية على الدين، وكلاهما ظلم للمجتمع كله. ففسد اقتصاد الناس بسبب هذا الفكر العلماني. العلمانية كذلك جناية على الأخلاق، لأن الأخلاق التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوابت لا ينبغي الخروج عنها. أما النظام العلماني فينادي بأنه لا ثوابت في شيء ولا في الأخلاق، ليس في الأخلاق شيء ثابت، يمكن في عصر من العصور أو في نصر من الأمصار أو في جماعة من الجماعات أن تسور على خلق من الأخلاق كان ثابتا فتجعله غير ثابت، بمعنى لا بأس من إشاعة الرذيلة، لا بأس من الرضا بالفحش إذا كان الناس يرضون ذلك، لا بأس من اللواط والسحاق والشذوذ إذا رضي الناس ذلك، لا بأس بالخمر ولا بأس بالربا ولا بأس بالزنا ولا بأس بالرشوة ولا بأس بكل صورة من الصور، فقط ينبغي أن نلتمس لها اسما حسنا حتى يقبله الجمهور. فنشرب الخمر ونسميها شرابا روحيا، ونتعامل بالميسر ونسميه يا نصيبا خيريا، ونجيز الرشوة ونسميها سهلوة ونحو ذلك، أو ذكاء أو حسن تعامل أو نوعا من الذكاء الاجتماعي، وقل ما شئت. هكذا فعلت العلمانية بالأخلاق، وصارت العلمانية كذلك على الاجتماع المجتمع، فتصلت العلمانية الدين عن المجتمع، وأرادت العلمانية أن يصبح المجتمع فئات متناحرة فيما يعرف بالأحزاب، وأن على كل فرقة أو طائفة أن تتخذ لنفسها حزبا من الأحزاب. فهذا وفد ليبرالي، وهذا عمل اشتراكي، وهذا تجمع وحدوي، وهذا نصري مركزي، وهذا كذا وكذا. المهم أن يبقى الناس لا كما أراد الله. فالله تعالى يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والعلمانية تقول: إن صلاحنا وفلاحنا أن نفرق ديننا وأن نكون شيعا، وأن يكون هؤلاء ضد هؤلاء، وأن يكون المسلمون ضد غيرهم، وأن يكون غيرهم ضدهم، وأن تصبح المرأة ضد الرجل، وأن ينادى بحرية المرأة، وأن تنتصر المرأة لنفسها من الرجل، ولا مانع عليها أن يكون شأنها كذا وكذا، إلى آخر صور العلمانية التي تقدس المنهج الغربي، والتي تجعل المجتمع إنما يقدس حضارة قوم آخرين ويعمل لحساب قوم آخرين. تسلطت العلمانية على كل شيء، حتى لتسلطت على الفن، وأصبحت العلمانية تنادي بفصل الدين عن الفن، ومن ثم إطلاق العنان للحرية على النحو الذي لا بأس معه من حرية الكفر، بدعوى الإبداع، بدعوى حرية الرأي، بدعوى حرية الفكر، بدعوى أنه لا ينبغي أن يحول أحد بين الإنسان وبين عقله أن يتأمل ما شاء. وإذا الناس يكفرون ويسبون الله ويسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلعنون تاريخ المسلمين، ويسخرون من رموزهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء الكبار، وكل هذا مرضي عنه في المنهج العلماني، وهكذا في كل مناحي الحياة، حتى دخلت إلى الرياضة، ودخلت إلى التربية بتقديس مناهج التعليم الأوروبية، والدعوة إلى تصحيح كما يقولون الأزهر، لإخراجه من دائرة الدين لكي يصبح كغيره ونحو ذلك مما قد عرفتم. إذا كان الأمر كذلك، فقد وضح الآن واستبان منهج هؤلاء المصلحين الذين يعادون به منهج الإسلام في الإصلاح. ليس عندنا إلا منهجان: منهج الإسلام في الإصلاح، ومنهج العلمانية في الإصلاح. فلنأخذ نقطة تتعلق بما نحن فيه الآن، ولنسأل سؤالا خطيرا لو أنك تأملته: ماذا يفعل كل من المنهجين عند الأزمات؟ أزمة كهذه التي نحن فيها الآن، أزمة أمة، أزمة تاريخ، أزمة حضارة، أزمة أمة عظيمة كهذه الأمة، كيف يفعل كل منهج للإصلاح في مثل هذه الأزمات؟ نبدأ بالذي هو خير ونقدم ما قدمه الله. أما المنهج الإسلامي في الإصلاح فإنه يتعامل مع الأزمات بثبات، يتعامل مع الأزمات بعزة، يتعامل مع الأزمات من واقع استمداده القوة من الله القوي العزيز، ومن واقع أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. خذ لذلك بعض الأمثلة: امرأة من المسلمين تذهب لتشتري من سوق بني قينقاع، فتجلس عند صائغ فيريدها على كشف وجهها فتأبى، فيعمد أحد اليهود إلى طرف ثوبها فيعقده برأسها، حتى إذا قامت انكشفت سوءتها، فيرى ذلك مسلم كان في سوق بني قينقاع، فينقض على هذا اليهودي فيقتله هكذا مباشرة، ويتجمع اليهود على المسلم فيقتلونه. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعات من المسلمين يذهبون إلى هؤلاء اليهود ويحاصرونهم أسبوعين حتى يجلوهم إلى أزرعات بالشام، طردوهم شر طردة. هكذا كان التعامل مع الأزمة، وتتكرر الأزمات في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ منها ما كان في السنة التي كانت فيها الحديبية يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا من الله أنه معتمر ومطوف بالبيت، فيؤذن في أصحابه فيخرج معه 1400، فتحول بينهم قريش وبين ذلك، فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان مفاوضا عن المسلمين، يبين أنهم ما جاءوا للحرب وإنما جاءوا لنسك العمرة. وبينما هم على ذلك وعثمان هناك، إذ بإشاعة، مجرد إشاعة أن عثمان قد قتل، ولم يكن قتل، لكن مجرد هذه الإشاعة يمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، ويمد 1400 أو يزيد من أصحابه يدهم، ويبايعهم عند الشجرة بيعة الرضوان، مبايعة على الموت. إن هؤلاء كانوا لا يترددون أن يذهبوا إلى قريش في مكة في عقر دارها، وهم آلاف مؤلفة، ليقاتلوهم على دين الله عز وجل. ثم يأتي عثمان، وإذا بالمسألة كانت إشاعة، ثم يكون الصلح، وإذا كان الصلح وكانت بنوده، فكان من أحد بنود هذا الصلح أن خزاعة تدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بني بكر يدخلون في حلف قريش، فأصبحت خزاعة محسوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، كرامتها من كرامة المسلمين. ويمضي العهد على هذا سنة ثم سنة أخرى، ثم ينقض بعض الناس من بني بكر حلفاء قريش على رجل واحد من خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فيطير رجل بالخبر من مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول قصيدة عصماء يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حدث، يستهلها بقوله: يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا. ما إن يسمع هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يتردد وقال: نصرت يا عمرو بن سالم، نصرت يا عمرو بن سالم. وإذ بالمسلمين جميعا جحافل وكتائب الأنصار والمهاجرين يتجهون إلى مكة في الفتح، ويفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ويدخلها المسلمون فاتحين. أزمات يتعامل معها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلم التاريخ يوم أن كان المسلمون مسلمين، تعلم التاريخ منها كيف يتفاعلون. ولست ببعيد عن امرأة كانت بعيدة بأميال عن الخليفة، بعيدة بأميال وآلاف الأميال، ثم إنها صاحت لما أرادها بعض العلوج وآذاها، فصاحت ومعتصما، وبلغت دعوتها الخليفة فإذا به يقول: لبيك أختاه، ويسأل، لا يقول سوف أذهب إليها، لا، يسأل عن أمنع حصون الروم، إنه قد عزم على أن يمرغ أنف الروم في التراب، إنه لا يذهب إلى البلدة التي فيها المرأة، بل يسأل عن أمنع حصون الروم، فيقال له: عمورية، فيأخذ جيشه ويدك عمورية. السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. وكان الفتح الذي قال فيه أبو الطيب: فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطب. رب ومعتصماهم طلقت ملء أفواه السكال اليتمي، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. ويتكرر ذلك على مدار الأزمنة. في زمن هارون الرشيد يسمع: لم يحدث شيء، والله ما حدث شيء، مجرد أنه سمع أن نكفور ملك الروم يريد، يفكر، ينوي أن يغزو المسلمين، فإذا به يرسل إليه رسالة من أمير المؤمنين هارون إلى نكفور كلب الروم: أما بعد فالجواب ما ترى لا ما تسمع، وقد جئتك بجيش أولهم عندك وآخرهم عندي. هكذا كان المسلمون يتفاعلون مع الأزمات، يوم أن كان للمسلمين هوية، يوم أن كان للمسلمين انتماء، يوم أن كان المسلمون ينبعثون من دينهم ومن اعتقادهم، يوم أن كان المسلمون يعرفون ربهم سبحانه وتعالى ويعملون بشرعه ويجردون توحيده سبحانه وتعالى ومتابعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الآن أسقط نفس السؤال على واقعنا اليوم، أو إن شئت
أعطي هذا السؤال لأصحاب المنهج الآخر في الإصلاح، أصحاب المنهج الحالي في الإصلاح الذي كاد أن يطبق عليه المسلمون، الإصلاح العلماني. إذا كانت أزمة فماذا تفعلون؟ بمعنى صوروا هذه الصورة الآن، إن أسيرا واحدا أسره المسلمون بحق، إذا بهؤلاء اليهود يأسرون نصف الحكومة المنتخبة ويأسرون ثلثي البرلمان المنتخب ويمرغون أنوفنا جميعا في التراب ويأسرون حمرة الخجل من وجوهنا ويأسرون كل ما استطاعوا من كرامتنا، فلا تبقى لنا كرامة في الوقت الذي بين هؤلاء وبينهم معاهدات، وعند هؤلاء لهم سفراء، وبين هؤلاء وبينهم ارتباطات، فماذا يفعلون؟ الجواب، الجواب ما ترى وتسمع، الجواب حراك، حراك سياسي شنيع، إنها ورش عمل، إنه إصفار عمل، غداء عمل، وعشاء عمل، إنها قمم واجتماعات، إنها سفرات وروحات وجيئات، هكذا طبيعة هؤلاء. ثم تأبى عليهم حكمتهم أن يسحبوا سفيرا، وتأبى عليهم حنكتهم أن يطبقوا اتفاقية دفاع مشترك، وتأبى عليهم عقولهم حتى أن يجتمعوا خشية ألا يتفقوا على خطاب تنديد، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأمرون وهم شهود. هكذا أشبه ما يكون بحكاية عباس: إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا. أتعرفون حكاية عباس؟ ما أكثر العبابسة في زماننا. عباس وراء المتراس، يقظ منتبه حساس، منذ سنين الفتح يلمع سيفه ويلمع شاربه أيضا، بلع السارق ضفه، قلب عباس القرطاس، ضرب الأخماس لأسداس، بقي الضفه ومضى يصقل سيفه، حل اللص ببيته، أصبح ضيفه، قدم عباس له القهوة ومضى يصقل سيفه. صرخت زوجته: عباس، أبناؤك قتلى، عباس، ضيفك راودني، عباس، قم أنقذني يا عباس. عباس اليقظ الحساس منتبه لم يسمع شيئا. زوجته تغتاب الناس. فلمن تصقل سيفك يا عباس؟ لوقت الشدة أصقل سيفك يا عباس. هكذا حكاية عباس التي يرمز لها بصور الحلول في الأزمات عند هؤلاء الذين يتبنون الإصلاح على المنهج العلماني. فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أعظم علينا المنة بالإسلام والسنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد مقر بربوبيته، معتقد بوحدانيته، موقن بأن لا حاكمية إلا له، وأن لا تشريع إلا منه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. روى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. وروى مسلم رحمه الله من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وزاد أبو هريرة في رواية الترمذي: ولا يخونه ولا يخزله. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخونه ولا يكذبه. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن ستر مسلما ستره الله. إنما نشير إلى مثل هذه النصوص النابعة من منهج الإسلام في الإصلاح إعذارا إلى الناس وإقامة للحجة، لأننا لا نرى أن الأمر وقف عند هذا. إن بعض الناس يتصور أنه قد تجرعنا الذل والسلام، أن المسألة قد انتهت بتمريغ أنوفنا في التراب وانتهى. ليت الأمر يقف عند هذا. إن هناك تداعيات خطيرة نحذر منها أمتنا، إن هناك تداعيات أخطر من هذا، إن هناك تداعيات سلبية لهذا الذي يحدث الآن. خذ منها على سبيل المثال، خذ منها على سبيل المثال، وهذا أول ما نذكره، روح الهزيمة والإحباط، روح الإحباط والهزيمة النفسية التي تلحق بالمسلمين. وهذا شيء في غاية ما يكون من البشاعة. إذا بقي الأمر على هذا سيكون تكريس للإحباط والانهزام في نفوس المسلمين، مما يتوقف معه كل الشعارات التي يتكلمون بها من شعارات التنمية والإعمار والبناء والإبداع وغير ذلك، مما ينعكس سلبا على اقتصاد الناس، ومما ينعكس سلبا على حياة الناس، مما يخشى معه أن نسترجع ما كان في زمان التتار ولا حول ولا قوة إلا بالله، حيث بلغ الناس مثل هذه المنزلة المخوفة، حتى لا يروي ابن الأثير في تفسيره أنه قد بلغ من هزيمة الناس والإحباط الذي بلغ بهم أن صار الكافر من كفار التتار ليس معه سلاح يقود طابورا عشرات من المسلمين لكي يقتلهم وهم يعلمون، ثم يقول لهم: انتظروا ها هنا حتى أذهب لآتي بالسكين، فينتظرون من إحباطهم وهزيمتهم حتى يذهب فيأتي بسكين ليقتلهم واحدا واحدا، ولا يجرؤ أحد منهم أن يقدم حراكا ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما انتظروا هذا؟ خذ مثالا ثانيا نحذر منه الناس، وهو متفرع من هذا الإحباط ومن هذه الهزيمة، ربما تفرع من ذلك، وهذا ما نحذر منه: المسالك التي تتفاعل تفاعلات خاطئة مع هذا، المسالك التي تتبنى نتيجة كثرة الضغوط أفكارا منحرفة، نخشى أن تخرج من هذه الأحداث من رحم هذا الذل أن يخرج أفكار منحرفة تدعو إلى تكفير المجتمعات، وتدعو إلى الخروج على الحكام، وتدعو إلى سوء الفهم لمثل قضايا الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا تحسن إقامة التوازنات بين المصالح والمفاسد فتصير فوضى في بلاد الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله. خذ من هذه التداعيات التي نحذر منها والتي هي أخطرها على الإطلاق، خذ من هذه التداعيات ما يترتب على ذلك من تلميع الشيعة الروافض ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا لم يكن للسنة دولة تحميهم ولم يكن لهم مواقف في الوقت الذي يتعمد الروافض أن يكون لهم مواقف يكسبون بها أرضا ويكسبون بها جمهورا ويكسبون بها شعوبا، هذه والله مصيبة المصائب. نعم، نحن لا نمانع أننا نفرح في نكاية الكافرين. قد فرح أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله تعالى غلبت الروم، وحزن أصحاب محمد أن يدال للفرس على الروم، مع أن هؤلاء كفار وهؤلاء كفار، لكن الروم أهل كتاب أقرب إلى المسلمين من الفرس. ثم إن الله تعالى لما أنزل غلبت الروم في بضع سنين وهم من بعد غلبهم سيغلبون، فرح المسلمون لذلك. إذن لا بد أن نفرح لكل نكاية في الكافرين، ولا بد أن نفرح لكل أذى يصيب هؤلاء الكفار، لكن ليس على حساب ثوابتنا، ليس على حساب أصولنا، ليس على حساب قراءتنا للتاريخ، ليس على حساب ما نعرفه عن القوم. إن الشيعة الروافض ليس فيهم خير لنبيهم صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه، وإذا كانوا يتدينون بالكذب كذبوا على الله وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذبوا على أصحاب محمد، بل وكذبوا على علي رضي الله عنه وشيعته. أنرجو بعد هذا من هؤلاء خيرا لنا؟ لا والله، إن هؤلاء حسبك أنهم يتدينون بسب أبي بكر وعمر، يقول أحدهما ويتقرب إلى الله: اللهم لعن أبا بكر، اللهم لعن عمر، اللهم لعن عائشة الصديقة بنت الصديق. كيف لا نغضب من هذا؟ إن التاريخ يذكر لنا أن هؤلاء لا يكون لهم موقف ظاهر حسن إلا لمجرد مصلحة يرجونها. ينبغي أن تعلموا ذلك، إنهم لا يظهرون مواقف فيها شيء من الحسن إلا لخدمة بعض أغراضهم، وإلا فكيف نجمع بين هذا وبين مواقف خزيهم على مدار التاريخ؟ إن هؤلاء الذين عاونوا التتار على قتل أهل السنة، أتنسون أن هولاكو زعيم التتار كان وزيره نصير الإسلام كما يزعم، بل هو نصير الكفر الطوسي، رجل منهم يكون وزيرا لهولاكو في قتل المسلمين. كيف تظن من هذا المنهج؟ أتنسى أن هؤلاء وقفوا مع الصليبيين في ضرب أهل السنة، وأن من أمرائهم من تخلى عن الثغور وسلمها طواعية لأمراء الصليبيين؟ أتنسى أن هؤلاء يذكر التاريخ أنهم وقفوا مع البرتغال ومع الإنجليز ضد الدولة العثمانية لأنها دولة سنية؟ أتنسى أفعالهم الآن في العراق؟ لقد والله ذكر أن طبيبا جاء له بطفل ينزف لكي يعالجه، فلما سأله ما اسمه قال عمر، قال أولى لك أن تموت، ما دام اسمك عمر فأولى لك أن تموت، وتركه والله حتى مات. بل في جنوب لبنان يوم أن غزت إسرائيل هذه البلاد لقتل من فيها من الفلسطينيين، يذكر التاريخ، ليس هذا من عندي، هذه كتب إنما صنفها كثير من مراسل الصحف، قوم محايدون يذكرون ما فعلوا هؤلاء في قتل أهل السنة وتشريدهم وإيذائهم، بل والله واغتصاب نسائهم. قوم دينهم الكذب، قوم يستحلون الزنا في نكاح المتعة، قوم يسبون أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، قوم ينقمون أشد ما ينقمون على العرب، الجنس العربي عندهم أسوأ شيء يرونه لأجل مسألة هم يدينون بها، حتى أنهم يهتفون لا إله إلا الله والعرب أعداء الله. كل هذا مسجل، لأن العرب هم الذين دكوا حصون كسرى وزلزلوا دولة الفرس، وهؤلاء في ميثاق دولتهم الكبرى الآن السعي إلى تحقيق دولة كبرى للفرس، ولا يقولون للمسلمين، للفرس، على حساب دول الخليج وعلى حساب العراق وعلى حساب مكة والمدينة. فإذا كان الأمر كذلك وغير ذلك كثير، فاحذروا أن تنساقوا وراء هذه الدعوات، لأننا والله أصبحنا نرى كثيرا من الناس خصوصا في بعض بلدان أوروبا وبعض بلدان آسيا، بل وفي بلداننا هنا حتى في مصر، سيارات شيعية تدعو الأغمار والذين لا يحسنون أن يقرأوا التاريخ، بحيث يذهب هؤلاء وينجرفون في هذه التيارات. وطالما قبلت من هؤلاء من كان سنيا، وإذا به يأتي ليجادلني ويسب أمامي أبا بكر وعمر وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. إنك لم تسمع ما سمعت، ولم تر ما رأيت، ولم تقرأ ما قرأت. إذا كان الأمر كذلك فحذاري أن تتحكم فينا العواطف، وإذا كنت قرأت أو عرفت فهذا حسبك إن شاء الله تعالى. فليعلم هؤلاء المسلمون جميعا أن هذا التاريخ له ما بعده، وأننا جميعا ممتحنون، وأن هذا منعطف تاريخي خطير سوف نخرج منه ولا بد، بحيث يسألنا الله سبحانه وتعالى غدا: وقفوهم إنهم مسؤولون. هذا ملف الإصلاح الذي لا يكون فيه إلا منهج الإسلام في الإصلاح أو منهج العلمانية الكافرة. فليختر كل إنسان لنفسه، وإذا لم يكن بيدك شيء فلا أقل من أن تعذر إلى الله عز وجل في اعتقادك وفي علمك، فتكفر بكل ما أمرك الله تعالى أن تكفر به، وتسأل الله عز وجل أن يثبتك على الحق الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيهم بالمعروف وينهى فيهم عن المنكر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك باليهود الغادرين والصليبيين المجرمين وجميع طوائف المارقين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، واربط على قلوبهم. اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، واغفر لنا تقصيرنا في حق إخواننا. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق إخواننا. اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء، رحمك بهؤلاء المسلمين، رحمك بشيوخهم ونسائهم وأطفالهم. اللهم أرنا في الكافرين من أعدائك يوما عبوسا قمطريرا. اللهم استعملنا في طاعتك ما أحييتنا، توفنا وأنت راض عنا، واختم لنا بخير، واجعل عواقب أمورنا إلى خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.